أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هناك أمران يرتبطان ببحث البحوث السابق. الأمر الأول هو مسألة أن اشتراه للمؤمن إذا كان مما تبقى عينه بعد الانتفاع به، فمثلا المتقدم كالدار والكفر ما تبقى عينه بالرغم من الانتفاع به في الكفر، تبقى عينه لسنة واحدة، فهل يجب فيه الخمس أو لا؟ قد انتهينا إلى نتيجة أنه لا يجب فيه الخمس حتى إذا خرج عن الكفر التي كانت مهنة له، هذه لا يجب فيها الخمس حتى إذا خرجت عن المهنة تبقى مستثناة لا فيه. هذا الذي ذكرناه لا يفرق فيه بين أن يكون الخروج عن المعنى بعد نهاية السنة، بعد انتهاء سنة الربع كما كنا نمثل، يعني خرج عن المعنى في السنة الثانية، وبين أن يكون الاستغناء عن تلك العين وخروجها عن المعنى في أثناء سنة الربع، لا يفرق بينهما. على كلا التقديرين خارج عن المعنى مستثنات ولا يجب فيها الخمس، وهي خرجت عن المعنى سواء كان خروجها في السنة الثانية أو كان خروجها في أثناء سنة الرابعة. واضح، لأن الدليل الذي استندنا إلى إثبات عدم وجود الخمس كان يشمل كلتا الحالتين، وهو كون الإطلاق أحواليا أو كون الإطلاق أفراديا أو كون أحوالي بالمعنى الذي تقدم سابقا وتقدم الكلام فيه سابقا. لكن قلنا أن خير الحقيقة بسمى نفسه فصل بين الحالتين، فاختار عدم وجود الكون إذا خرجت العين عن كونها مؤمنة بعد انتهاء السنة، واختار وجود الكون إذا كانت خرجت عن المؤنة في أثناء ماذا؟ في أثناء السنة. قال إذا خرجت عن المؤنة في أثناء السنة هذه يجب فيها ماذا؟ الخمس. وأما إذا خرجت بعد انتهاء السنة هذه هي التي لا يجب فيها الخمس، فصل بينهما. أليس هكذا؟ تقدم سابقا. واستدل على ذلك بهذا الدليل كما تقدم معنا، وهو انه يفهم من صحيح علي بن المهيار الطويله ان الخمس وارد في ماذا؟ في فائده تلك السنه، في فائده سنه الربح. فالخمس إنما يجب فيما يعد فائدة في تلك السنة، ما يعد فائدة في هذه السنة يجب فيه الخمس، ما يعد فائدة في السنة القادمة يجب فيه ماذا؟ الخمس. هو يقول بأن العين إذا خرجت عن كونها مؤنة في أثناء السنة يطلق عليها أنها سنة فائدة، بمجرد أن تخرج عن كونها مؤنة تكون فائدة. فإذا كانت فائدة حينئذ يفرق بين الحالتين، لأنها إذا خرجت عن كونها مؤنة في السنة الثانية لا يجب فيها الخمس. لماذا؟ لأنها ليست فائدة هذه السنة، وإنما هي فائدة ماذا؟ السنة السابقة، والمفروض أنها في السنة السابقة مؤنة فلا يجب فيها الخمس. لا في هذه السنة لأنها ليست فائدة هذه السنة الثانية، ولا في السنة الأولى لأنها مؤنة في السنة ماذا؟ الأولى، فلا يجوز فيها الصوم. بخلاف ما إذا خرجت في أثناء السنة فإنه بمجرد خروجها عن كونها مؤنة تكون فائدة في هذه السنة، في السنة الأولى، وحينئذ لا مانع من شمول الدليل لها، ويكون وجوب الخمس فيها ثابتا. النقطة التي يعتمد عليها لهذه أنه يفهم من الدليل من الصحيحة هو أن الخمس يجب في فائدة ذلك العام. إذا كانت الفائدة صادقة في هذا العام فيجب فيها ماذا؟ الخمس. في العام القادم يجب فيها الخمس. هذه الفائدة إذا خرجت الدار التي كانت مؤنة لها، إذا خرجت عن كونها مؤنة في أثناء السنة تكون فائدة ولا مانع من شمول الدليل لها، فيجب فيها الخمس، لأن فائدة هذا العام فيجب فيها الخمس. وأما إذا خرجت عن كونها مؤنة بعد انتهاء السنة فلا يجب فيها الخمس. لماذا؟ لأن هذه الفائدة يجب فيها الخمس بأي اعتبار؟ وليست فائدة في السنة الثانية، وإنما هي فائدة في السنة الأولى، والدليل لا يشمل إلا فائدة ذلك العام. فإذا من جهة أنها ليست فائدة في السنة الثانية فلا يجب فيها الخمس في السنة الثانية. في السنة الأولى صحيح هي كانت فائدة، لكنها هي ماذا في السنة الأولى؟ هي مؤنة في تمام العام بحسب الفرض، لأنها لم تخرج عن كونها مؤنة إلا بعد انتهاء السنة، إذا هي فائدة في تمام العام، وحينئذ لا يجب فيها الخمس في السنة الأولى لكونها مؤنة في تمام العام، ولا في السنة الثانية لعدم كونها فائدة في السنة الثانية، فلا يجب فيها الخمس. هذا الذي قاله. نحن ذكرنا جوابا عن هذا، وكان فيه مناقشات من قبل الإخوان، أحببنا إعادة هذا الجواب بشكل آخر. السؤال هو هذا، والاعتراض هو هذا، أنه ما هو مقصوده بأن العين أو الدار مثلا إذا خرجت عن كونها مؤنة تصبح فائدة، تكون فائدة، هل مقصوده أنها تصبح فائدة جديدة أو أنه لا، هي عبارة عن نفس الفائدة السابقة؟ هل العين الدار بمجرد خروجها عن كونها مؤنة تصبح فائدة جديدة أو لا، هي نفس الفائدة السابقة؟ إذا كان مقصوده هي أنها تصبح فائدة جديدة فيرد عليه ما ذكرناه في الدرس السابق، وهو أن صدق الفائدة والغنيمة وأمثال هذه العناوين لا يتحقق بمجرد خروج الشيء عن كونه مؤنة، وإنما هذا يحتاج إلى التمليك، وإلى أمثال التمليك من الأمور التي تحقق الفائدة عنوان الفائدة، وإلا مجرد خروج الشيء عن كونه مؤنة ليس من الوسائل والأسباب التي توجد صدق ماذا؟ صدق عنوان الفائدة، فهي ليست فائدة جديدة، لأن مجرد خروج عن كونها مؤنة لا يحقق كونها فائدة جديدة تدخل في ماذا؟ تدخل في ضمن فوائد الإنسان، وإنما الفائدة تتحقق بالبيع والشراء والتملك بأمثال هذه الأمور الأسباب الطبيعية لتحقق الفائدة وعنوان الغنيمة. نعم هي فائدة سابقة، هي فائدة سابقة. الآن خرجت عن كانت مؤنة، الآن ماذا؟ خرجت عن كونها مؤنة، ليست فائدة ماذا؟ جديدة. فإن كان مقصود الفائدة الفائدة الجديدة ففيه أن خروج الشيء عن كونه مؤنة لا يوجد حس عنوان الفائدة الجديدة على هذه، ليست فائدة جديدة هذه الدار بمجرد أنها أنه استغنى عنها، بمجرد أنها خرجت عن أمور الحاجة لا يقال لها أنها فائدة جديدة، إذا كان مقصود بالفائدة الفائدة الجديدة. وأما إذا كان مقصود ليس الفائدة الجديدة، وإنما يريد أن يقول هي نفس الفائدة ماذا؟ السابقة، التي تحققت سابقا وصارت مؤنة، وعلى ضوء كونها مؤنة لم يجد فيها الخمس، وكونها مؤمنة لا يخرجها عن كونها سنقول وياي قائدة، فهي قائدة مؤمنة ولا تخرج عن كونها قائدة بغير رشها ماذا مؤمنة. هذا الحافظ عليه، وهي أن الدار بقيرورتها مؤنة لا تخرج عن كونها شنو فائدة، لكن الأمر أنه صارت مؤنة فلم يجد فيها الخمس لكونها شنو مؤنة. فإذا خرجت عن كونها مؤنة تبقى هي شنو فائدة، تبقى فائدة، لأن كونها مؤنة كما قلنا لا يوجد خروج الدار عن كونها شنو فائدة، ما قلنا فات بين العنوانين، فائدة صارت شنو مؤنة، فائدة لا تصير مؤنة وفائدة ماذا تصير مؤنة، هذه فائدة صارت مؤنة. فعنوان الفائدة لا يرتفع عمن عن الدار بالرغم من ضرورتها مؤنة، فإذا خرجت عن كونها مؤنة كما هو المفروض في محل كلامنا حينئذ هي تكون ماذا فائدة، واضح يقولون. فإذا صارت فائدة حينئذ يقبلها الدليل الدال على وجود الخمس في كل سنة فائدة. غاية الأمر أن هذا إنما يتم فيما إذا خرجت عن كونها برأي سيد الحكيم، إذا خرجت عن كونها مؤنة في أثناء السنة، ليش؟ لأنه في أثناء السنة يصدق عليها أنها فائدة بعد خروجها عن كونها مؤنة، تكون مشمولة لدليل وجود الخمس في كل فائدة، ماكو مانع منها. أما إذا خرجت عن كونها مؤنة بعد انتهاء السنة يجي هذا المحذور اللي ذكره، وهذا الدليل يدل على وجود الخمس فيها. لماذا؟ لأنها ليست فائدة في السنة الثانية، وإنما هي شنو؟ فائدة في السنة الأولى. فلا يجوز فيها الخمس لا في السنة الأولى لكونها مؤنة في تمام سنة بحسب الفرض، واضح؟ ولا في السنة الثانية لأن الدليل لا يدل على وجوب الخمس الفائدة التي هي موجودة ماذا من السنة السابقة، وإنما الدليل يحقق ما يفهم يدل على وجوب الخمس في فائدة تلك السنة، لا وجوب الخمس الفائدة السابقة التي تحققت في العام السابق، فلا يجوز فيها الخمس. ولذا فصل بين الصورتين. إن كان هذا مراجع نصور، هذا مراد بعبارة فنية أكثر وضوح، هو أن يقال أن عمومات الخمس موضوعها الفائدة بلا إشكال، وبعد تخصيصها بما كان مؤنة من الفوائد تتعنون بنقيض عنوان الخاص، هذا واضح، يعني يكون موضوع الخمس بعد التخصيص وعبارة عن الفائدة التي ليست بلياتنا مؤنة، موجود تتعنون بنظير عنوان الخاص، يعني موضوع الخمس يصبح بعد التخصيص ليس هو مطلق الفائدة، وإنما الفائدة التي لا ليست مؤنة، هذا هو موضوع وجوب الخمس. إذا كان هذا موضوع وجوب الخمس يجي يقول بأن بعد خروج الشيء دار عن كونها مؤنة في أثناء السنة هذه فائدة بالوجدان، واضح؟ واضح يا بولا؟ هذه فائدة لما قلناه من أن كون الشيء منه لا يخرجها عن كونها شنو؟ فائدة، لا مانع من الجمع بينهما، فهذه فائدة بعد خروجها عن كونها مؤنة وليست مؤنة بالوجدان وبالفرض، فهي فائدة ليست مؤنة. ليش نذهب الدليل الآن؟ لأنما ذهب الدليل الآن شنو هو قلنا بعد التخصيص؟ هو عبارة عن الفائدة التي ليست مؤنة. هذه فائدة لما قلناه من أن كونها مؤنة لا يخرجها عن كونها فائدة، شرطها هي فائدة. وليست مؤنة بالفرض، لأن المفروض أنها خرجت عن كونها شنو؟ مؤنة. فيتحقق موضوع الدليل العام وهو الفائدة التي ليست مؤنة. فيشمله الدليل الدال على وجوب هذا اذا كان خروجها عن كونها مؤنة وقت في اثناء السنة. اذا بعد السنة يجي هذا الاشكال اللي قال انه ما يشمل الدليل، لا بد السنة الاولى يشملها، لماذا؟ لانها مؤنة في تمام السنة، ولا في السنة الثانية لأن الدليل مثل إلا ماذا؟ إلا فوائد تنكل لا فوائد السنة السابقة وإلا فقر لأنهما. أقول إذا كان هذا هو مراجع ففيه أولا أن هذا مبني على كون التفصيل في دليل الاستثناء أحواليا أولا، وثانيا أن مصاد هذا التخصيص الأحوالي هو إخراج هذه الآيان ما دامت مؤنة يختص دليل الاستثناء بحالة كونها مؤنة، فإذا خرجت عن كونها مؤنة حينئذ تكون مصنوعة لدليل هذا مبني على هذا القول أن يكون التخصيص تخصيص أحوالي، وأن المقصود بالتخصيص هو ماذا؟ هو إخراج هذه الأعيان ما دامت شنو معنى، وحد دليل التخصيص دليل الاستثناء ما يشمل هذه الأعيان إلا في حالة كونها معنى، فإذا خرجت عن كونها معنى لا يشملها دليل التخصيص وتكون مشمولة بدليل شنو العام الدال على وجود الخمس اسم هذا الكلام. وأما إذا قلنا بأن التخصيص أفرادي أو قلنا أن التخصيص أحوالي بالمعنى الذي ذكرناه هذا الكلام لا يكون واضح، ليش لا يكون؟ لأنه على كلا التقديرين تكون العين خارجة من العموم مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ يعني حتى إذا خرجت عن كونها معنى، حتى إذا خرجت عن كونها معنى يكون دخل تكون مشمولة علما مشمولة لدليل الاستثناء وخارج عن دليل العموم، لأن الخارج عن دليل العام ليس هو الدار ما دامت مهنة، وإنما هو عبارة عن ذات الدار بناء على أن التخصيص أفرادي، بناء على أن التخصيص أفرادي الخارج من العام هو ذات الدار، تكون ذات الدار خارج عن العام مطلقا خارج حتى إذا خرجت عن كونها معنى. ونفس الكلام نقول بما إذا كان التخصيص أحوالي بالمعنى الذي ذكرناه، وهو شنو؟ أن هذه الدار واضح ما دامت مصروفة واضح في سنة الربح هذه ماذا؟ هذه لا يجب فيها الخمس وتكون مستثناة من أدلة وجود الخمس ما دامت قد صرفت في ماذا؟ في مؤنة سنة الربح، وهذه الدار تبقى هي هذا العنوان موجود بها وتتحقق فيها حتى إذا خرجت عن كونها مؤنة، لتهد عن كونها مؤنة لكنه هي مصروفة في مؤنة سنة الربح، حتى إذا خرجت عن كونها مؤنة هي تكون مشمولة لدليل الاستثناء، فكيف ندرجها في دليل ماذا؟ في عمومات وجوب الخمس. واضح اللي يقولون بخروج الدار عن كونها مؤنة إنما تدخل في العموم، إذا قلنا أن دليل الاستثناء يخرج الدار ما دامت شنو مؤنة، بحيث أن ما دامت مؤنة هو الخارج في الحقيقة من عمومات وجوب الخمس، وهو معنى التخصيص شنو الأحوال، الدار ما دامت مؤنة خارجة من العام، إذا خرجت عن كونها مؤنة تدخل في العام، لأن لا تدخل بدليل استثناء، لأن دليل استثناء يخرجها ما دامت شنو مؤنة، فإذا خرجت عن كونها مؤنة لا مجال لإدخالها في دليل استثناء، فتكون مشمولة لدليل عام، دليل وجوه الخمس، فيجب في الخمس يصح في العام، أما إذا قلنا أن الخارج هو ذات الدار، لا الدار ما دامت ما دام مؤنة، لا الدار خارجة، ومقتضى خروج ذات الدار مطلقا هو أنها خارجة مطلقا، سواء بقت مؤنة أو شنو، أو خرجت عن كونها مؤنة. هذا بناء على التخصيص الأفراد، بناء على التخصيص الأحوال، أما نفس الكلام هي خارجة ما دامت مصروفة في سنة الربع، وقلنا هذا العنوان غير منفك عنها حتى إذا خرجت عن كونها مؤنة في أثناء السنة أو في السنة الثانية. إذن هذا الكلام كله مبني على بعض النظام السابق التي تقدمت مناقشتها. هذا الإيراد الأول. الإيراد الثاني تقدم سابقا، وهو أن عبارة فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام في صحيح الحديد من الزيار، إنها المقصود بها شيء آخر وليست هي ناظرة علما ناظرة إلى موضوع الخمس، وأنه عبارة عن الفائدة في ذلك العام كما هو فهمه منها ويفهم منها العبارة، لأنه يناظر إلى موضوع الخمس، وأن موضوع الخمس عبارة عن الفائدة في ذلك العام فقط، لا يناظر إلى شيء آخر كما تقدم عبارة. هذا الأمر الأول الذي أحضرنا التنبيه عليه. الأمر الثاني من انتهى إلى الكلام هو مسألة ما إذا بدل هذه العين التي كانت مؤنة له إذا صار إذا باعها مؤنة له، ثم بعد ذلك خرجت عن كونها ماذا مؤنة، ماذا قلنا بأنه لا يجوز ذلك؟ ذكرنا في الدرس السابق أنه قد يقال أن هذا يؤدي إلى أن يجوز للمكلف لماذا؟ لأن يبيع هذه الدار، وإذا باعها يصبح في حاجة علما إلى دار فيشتري من أرباحه، لأنه في حاجة إلى دار، فيستثمر من أرباحه ما يشتري به شنو؟ داراً، أم يخليها مؤنة عند خصوص إذا عممنا عدم وجوب الخمس بما إذا خرجت عن كونها مؤنة في أثناء السنة، أم يسكن بها مدة ثم يبيعها، خرجت عن كونها مؤنة، أقول لا يجوز فيها الخمس. استثنية في كونها مؤنة ولا يجوز فيها الخمس فيبيعها، فإذا باعها أصبح بحاجة إلى دار فيشتري أيضا دارا ثم أخرى وهكذا. وهذا مثلا مما لا يحصل التزامه به واضح الإيراد، هذا إنما يورد به على من يلتزم بعدم وجوب الخمس لما كان شنو مؤنتان، ما يجوز فيه الخمس مطلقا حتى إذا خرج عن كونه مؤنة في أثناء السنة أو بعد السنة أو بعد السنة، هذا يؤدي إلى أن يجوز للمكلف في أن يتخذ ذلك ذريعة لكي يتملك دور كثيرة بهذه الطريقة بهذه الواسطة. هذه إن صرنا الإشكال بهالشكل، أنه قد يقال بأن لازم ما ذكرتموه جواز أن يشتري المكلف في السنة اللاحقة دارا أخرى مثلا من أرباح تلك السنة من السنة الثانية، ولا يجوز فيها الخمس لكونها مؤنة له، لأن الدار الأولى مستثناة حتى مع الاستغناء عنها، فإذا استغنى عنها تكون كسائر أمواله التي لا يتعلق بها شنو الخمس، مستثناة كما قلنا مطلقا مستثناة، ولا يجب عليه تأمين حاجته منها. كسائر أموال الأخرى التي لا يتعلق بالخمس ما يجب عليه أن يأمن حاجته من أمواله التي لا يتعلق بها الخمس، إذا كان عنده أرباح وعنده أموال لا يتعلق بها الخمس هل يجب عليه أن يأمن حاجته من أمواله التي لا يتعلق بها الخمس؟ لا، يجب له أن يأمن حاجته من أرباحه. واضح. بل يجوز له تأمينها من الأرباح، وهكذا في التأمين الأخرى ومما لا ينفق الكلام به هذا الإشكال. وفيه أنه لا مانع من الالتزام بالجواز فيما إذا تم الاستغناء عن الفرد الأول بأن خرج عن كونه مؤنة وفرض الاحتياج إلى الفرد الثاني، فبمحظور الالتزام بجواز الشراء من أرباح ذلك بقدر الشراء، أن يتم الاستغناء عن الفرد الأول وأن تثبت الحاجة للفرد شنو ثاني مطلوب. وقلنا هذا مثال بعد التوضيح، ماذا اضطر إلى الانتقال من بلده إلى مكان آخر فهو استغنى عن هذا الفرد الأول وأصبح بحاجة علما إلى فرد ثاني. لا معنى الالتزام بأن يجوز له أن يشتري الفرد الثاني من أرباح السنة الثانية، بحاجة وقع المؤنة له خطر، هذا مؤنة له وهو محتاج إليه وقد استغنى عن الدار الأولى، فيجوز له أن يستقطع ثمن الدار الثانية التي يشتريها من أرباحه. لا معنى من الالتزام بالواجب عليه، لكن بشرط أن يضبط ماذا كما قلنا، استغناء عن هذا الفرد الأول واحتياجه إلى الفرد الثاني. وأما إذا كان موجودا في بلده الأول وساكنا في الدار، هنا ننتبه لعدم الزوال بنقطة بهذه النقطة، وهي أنه لم يستغن عن الدار، لأن الدار لا تخرج عن كونها معنى، لا تخرج عن كونها وساكن فيها، تبقى معنى له، كما أنه ليس في حاجة إلى دار أخرى، فلا تكون الدار الأخرى معنى له حتى يستثنى في متهنيا من أرباح تلك السنة، ما دام ساكنا في الدار وباقيا في بلده وحاجته إلى السكن مؤمنة بهذه الدار، إذن هو ليس في حاجة إلى دار أخرى، فلا يجوز له أن يشتري دار أخرى من أرباح تلك السنة باعتبار عدم صدق الحاجة وبالتالي عدم صدق المؤنة كما ذكرنا. وقلنا أن مثلا في الاستغناء عن هذه الدار واحتياجه إلى الدار الأخرى مو مسألة كيفية تكون تابعة لإرادته وتصميمه على تبديل هذه الدار وشراء دار جديدة، ليست هكذا، وإنما هي تابعة لأمر واقعي متحقق في الخارج. هل هو واقعا مستغنى عن هذه الدار ومحتاج الى دار اخرى او لا؟ نقول هو ما دام ثابت في هذه الدار ومقيم في بلده لا استغناء عن هذا الدار يصدق ولا ماذا ولا احتياجه الى دار اخرى، اذن الدار الاخرى هو ليس بحاجه اليها، اذن هي ليست مؤنه له، اذن لا معنى لان نقول بانه يجوز له ان يستثنى من ارباح تلك السنه. هذا هم ذكرناه. انتهينا الى فرض جديد اشرنا اليه، وهو ما اذا فرضنا ان المكلف باع هذه الدار الاولى، باعها، كنا نتكلم انه هل يجوز له ان يشتري دار اخرى؟ يقول هذه الدار مستثناء وانا بحاجه الى السكن، اشتري دار اخرى من ارباح السنه الثانيه، قلنا لا يجوز. الان اذا فرضنا انه باع الدار الاولى، باع الدار الأولى، الآن هل هو بحاجة إلى الدار الثانية أو لا؟ سؤاله يصبح بحاجة إلى الدار الثانية، باع الدار الأولى، إذن هو يصبح بتأمين سكنه بحاجة إلى دار يشتريها، فإما أن يشتريها من أمواله التي لا يتعلق بها الخمس، أو يشتريها منين؟ من أرباحه، تقدم سابقا بأنه لا يجب أن يؤمن حاجاته من أمواله التي لا يتعلق بها الخمس، وإنما يجوز له أن يؤمن حاجاته من أرباحه، هو فعلا بحاجة إلى دار ويستطيع أن يؤمن هذه الحاجة عن طريق ماذا؟ الأرباح الموجودة عنده، فهل نلتزم هنا بجواز شراء الدار من أرباح تلك السنة أو لا؟ واضح؟ على القواعد العامة ينبغي أن نلتزم بالجواز أيضا، أن نلتزم هنا مو أيضا، أن نلتزم هنا بماذا؟ بالجواز. لماذا؟ لأن المناط في الجواز هو فك المعنى، المناط في الجواز هو حاجته إلى دار، دار الثاني، والظاهر أن المعنى والحاجة صادقة في هذا الفرض، في فرض ما إذا باع الدار، نتكلم عن مرحلة ما بعد البيع. هو في حاجة إلى دار فتكون الدار الثانية مؤنة له، مقتضى القاعدة أنه يجوز له ماذا؟ أن يشتري من أرباح السنة الثانية هذه الدار الثانية وإن باع الدار الأولى. لولا شيء، إذا هذا خلينا نحس في القضية غير مسألة حكمها يتبدل، وهو هذا، وهو مسألة أنه هذا في الحقيقة حاجته للدار الثانية وإن كانت فعلية، لكن هذه الحاجة لم تحصل بشكل بنيائي طبيعي، وإنما هو بنفسه هو الذي أوجد هذه الحاجة، هو بضيعه لهذه الدار جعل نفسه في حاجة إلى الدار الثانية. هذه تختلف عما إذا كانت الحاجة إلى الدار حاجة طبيعية وتتحقق بشكل عادي وطبيعي. هنا في محل كلامنا هو الذي أوجد هذه الحاجة، لم تحصل بشكل طبيعي، هو الذي أوقع نفسه في هذه الحاجة. هل الأدلة تشمل المؤمن والحاجة إذا صارت في هذا الشكل؟ يعني هو الذي يولد هذه الحاجة، مع أنه لو لم يفعل ذلك الشيء لبقي غير محتاج إلى هذه الدار. هو الذي باع الدار تحتاج إلى دار أخرى. الأدلة هل تشمل مثل هذه الحاجة غير الطبيعية التي أوجدها بنفسه أو لا تشملها؟ إذا كانت الشمول هذا يكفي لإثبات عدم زواجي شراء الدار الأخرى من أرباح تلك السنة، كما تقدم مرارا من ماذا؟ من أن عمومات وجوه الخلق هي المرجع، وهذا عندما نشك في مورد لأن المخصص منفصل ومجمل مفهوما ودائر بين الأقل والأكثر. فإذا شككنا في شمول المخصص عن دليل الاستثناء بمحل الكلام، يمكن التمسك في محل الكلام بماذا؟ بعموم العام، لأن العام المخصص بالمخصص المنفصل المجمل الداخل بين الأقل والأكثر يكون حجة في مورد بلوائي الإجمال. ومورد الإجمال يروى الحاجة التي تحصل بشكل طبيعي والمؤمن التي تحصل بشكل طبيعي لا إشكال في خروجها بدليل الاستثناء، فلا يثمنها دليل العام. أما الحاجة التي تحصل بشكل غير طبيعي إذا شككنا، إذا فرضنا أن شككنا في صدق المؤمن، هذا يكفي لإثبات عدم وجودي عدم جوازي شرائي الدار الثانية من أرباح سنة من أرباح تلك. كواحد يقول أنا لا، ما أشك، عندي واضح أن هذا داخل في دليل ماذا؟ في دليل بنيان الاستثناء. هذا ما داخل في العام، ما يشمل العام، معنى بالنتيجة معنى وبالنتيجة حاضر وبالنتيجة هذا الفعلية اعترفنا بها ومحتاج فعلا إلى تلك الدار، وهذا خارج التخصيص. فحينئذ يجوز له أن يشتري هذه الدار من أرباح تلك السنة عملا بدليل الاستثناء. هذان أمران يرتبطان من تحت السابق، ما أدري الوقت انتهى وبعده هذه المسألة تمت. الدرس القادم إن شاء الله ندخل في مسألة 68. وصلى الله على محمد وعلى آله.